بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بداية يسرني أو يشرفني أن أتقدم بالشكر نيابة عن أستاذي شقيق الأستاذ الدكتور وهبي الزحيلي، أستاذي الدكتور محمد الزحيلي حفظه الله تعالى، فباسمه وباسم إخوته إخوتي وأشقتي أستاذنا الدكتور وهبي الزحيلي، وكذلك باسم أبنائه وباسم أهل دير عطية جميعا، أتوجه بالشكر لكل من شاركنا في هذا العزاء. طبعا نحن جميعا أهل لهذا العزاء، لكن أهله الأقرباء هم الأولى لنا أن نعزيهم في هذا المصاب الجلال. كذلك لا بد لي أن أشكر سيادة وزير الأوقاف الأستاذ محمد عبد الستار السيد، وسيادة وزير التعليم العالي الأستاذ الدكتور محمد عامر المارديني، والسيد الأستاذ الدكتور رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد حسان الكردي، وكل من شاركنا هذا العزاء، وسماحة المفتي العام للجمهورية الشيخ أحمد عبد الدين حسون، وكل من شاركنا هذا العزاء، نتقدم لهم بالشكر الجزيل على هذا العزاء الذي قدموه. هذا بداية، ولن أطيل عليكم إن شاء الله تعالى. نعم، كذلك نتقدم بالشكر لسيادة الرئيس بشار الأسد حفظه الله تعالى، الذي أوفد سيادة الدكتور محمد السيد للعزاء بهذه القامة الجليلة التي افتقدناها جميعا. أيها الإخوة، مسيرة حياة استمرت 80 عاما وزيادة لا يمكن أن تختزل بكلمة ولا بكتاب ولا بمؤلف، وخصوصا إذا كانت مسيرة هذه الحياة هي مسيرة حياة شخص كالأستاذ الدكتور وهبي الزحيلي رحمه الله تعالى. صحيح أن الشيخ رحمه الله تعالى، واسمحوا لي أن أنزع الألقاب الآن فهو بين يدي الله سبحانه وتعالى، صحيح أن الشيخ رحمه الله تعالى شرفني يوم أن طلب مني أن أكتب في سيرة حياته، وكان ذلك من بضع سنوات. وشرفني أيضا في أكثر من مناسبة رحمه الله في أن أعرف فيه في حفلات التكريم المتعددة التي أقيمت له وبمختلف البلدان. لكن الحقيقة أيضا أنه لابد أن نبحث حقيقة فيما وراء هذه الشخصية، يعني شخصية بقامة الأستاذ الدكتور وهبي الزحيلي، لابد لنا أن نعرف كيف وصلت إلى هذا المشروع الإسلامي الكبير المتمثل في شخص. حقيقة هو شخص أو رجل في أمة، وأمة في رجل، يصدق عليه هذا الكلام تمام الصدق، هو رجل في أمة وأمة في رجل. وكما ذكر أستاذنا الشيخ نعيم، من لم تكن له بداية محرقة لن ولا تكون له نهاية مشرقة. فالشيخ رحمه الله تعالى لم يكن يعرف في حياته إلا الجد، وهذا توجيه لكل طالب علم. اليوم يجب أن نخرج من عزائنا للأستاذ الدكتور أو للشيخ وهبي الزحيلي أن نخرج بهذا الدرس، كيف يمكن من لنا أن يصنع كل واحد منا مجدا لأمة من خلال أثر يتركه من بعده. هذا المجد لا يكون إلا بالصدق في العزيمة والجد في العمل. الشيخ كان يجمع جملة من الصفات قل أن تجتمع في إنسان في هذا العصر، لكن البداية كانت في الكلية الشرعية في زقاق النقيب في دمشق، حيث بدأت البداية العلمية أو بدأ طلبه للعلم في هذه الكلية التي أصبحت فيما بعد تسمى الثانوية الشرعية. هنا بدأ. وحدثني بعض من كان يزامله من أقرانه في تلك الفترة عن مقدار حرصه على طلب العلم وجده فيه، فقال لي في يوم من الأيام: استيقظت في الليل أريد أن أخرج إلى الخلاء، وإذ بي برجل، صورة رجل أو بشخص يقف تحت، لم يكن في الكلية إلا نور الموجود قرب بيت الخلاء فقط لكي يعني يستدل به الناس ليصلوا إلى المكان. فلاحظت ظل رجل أو ظل إنسان، فلما وصلت وجدت الشيخ وهب الزحيري يمسك بكتابه ويقف تحت هذا الضوء في الليل في عتمة الليل والطلاب جميعا نائمون. فلما سأله عن ذلك، يعني لما هذا الأوقات متسعة، فقال له: أنا عندي ضعف في الحفظ، فأريد أن أعوض هذا الضعف بكثرة القراءة بكثرة المطالعة. فبقي على هذا الحال حتى أصبح الحفظ ملكة له. نتعلم دروس عملية. فقال لي: كنت فعلا ضعيفا في الحفظ، لكن شدة المواظبة جعلت عندي ملكة للحفظ، حتى رأيته بأم عيني رحمه الله تعالى يأتي إلى مناقشة رسالة في الدكتوراه أو في الماجستير وقد حفظ الرسالة في ذاكرته دون أن يحمل معه الرسالة، يكتفي بورقات بسيطة وكأن الرسالة أصبحت في ذاكرته بتمامها. فهذا نتيجة المصابرة والمذاكرة وشدة النهم في طلب العلم وهذا التعلم. انتقل إلى القاهرة وجمع بين دراستين في آن معا، جمع في دراستين، فدرس الشريعة الإسلامية إلى جانب دراسته للحقوق إلى أن حصل على الدكتوراه في الحقوق طبعا، وإن كان عنوان رسالته آثار الحق في الفقه الإسلامي، لكن شهادة الدكتوراه التي يحملها رحمه الله تعالى هي في الحقوق من كلية الحقوق بجامعة القاهرة. فلما سألته عن سر ذلك قال لي رحمه الله تعالى: إن دراسة الشريعة أعطتني سعة في المعلومات، قاعدة بيانات واسعة جدا في العلم، لكن دراستي للحقوق هي التي ضبطت لي المسائل، فأصبح عندي نهج نقدي في القراءة وفي التمحيص، فهذا أحد الأسباب التي ساعدتني أيضا في كثرة الإنتاج فيما بعد. ثم سألته عن حال أهل العلم في الشام وحال أهل العلم في القاهرة، فقال لي: تعلمت في الشام العلم، ولكنني تعلمت في القاهرة خوض العلم، فكنت أخوض في بحر لجي من هؤلاء الأعلام أمثال محمد أبو زهرة رحمه الله تعالى وأمثال الشيخ علي الخفيف وأمثال هذه الطبقة التي أدركها وكان ملازما لها رحمه الله تعالى. لكن أصدقك القول بأنني لم أجد العلم مع العمل إلا عند أهل الشام. فتعلمت العلم في مصر وخضت بحار العلم، لكن العمل بالعلم إنما نهلته وتعلمته من مسيرة علماء أهل الشام. أنجز دراسته في القاهرة وعاد إلى دمشق، وكان أول ما بدأ في كلية الشريعة بجامعة دمشق مدرسا فيها، ولم يمضي على تدريسه في الكلية فترة وزمنية بسيطة حتى توفي عميد كلية الشريعة آنئذ، فكلف الدكتور وهب الزحيري رحمه الله تعالى بإدارة الكلية، فأدارها بكل اقتدار رحمه الله، وساهم في إعادة صياغة مناهج الكلية، فوضع مناهج لكلية الشريعة أو ساهم في وضع المناهج وتجديد المناهج في فترة الستينات، الفترة التي كان فيها عميدا للكلية، ولم ينقطع عن هذا الدور إلى آخر حياته. كلما كان عندنا مشروع لتعديل في المناهج وإعادة النظر في المناهج، كان رحمه الله تعالى سباقا لأن يضع لنا مناهج للكلية، وكان آخرها عندما صدرت اللائحة الأخيرة للكلية، وما تزال الأوراق التي كتب لي عليها ما يتعلق برؤيته في مناهج الكلية، ما تزال هذه الأوراق أحتفظ بها، أحتفظ بأوراقه وأوراق أستاذنا الدكتور محمد سعيد رمضان بوتي رحمه الله تعالى. فإذا بقي على هذا الحال. في هذه الكلية، في كلية الشريعة في جامعة دمشق، بدأت انطلاقة الدكتور الزحيلي رحمه الله تعالى نحو العالمية. فبسبب وجوده في الكلية بدأت تأتيه الدعوات إلى مختلف أصقاع العالم الإسلامي، محاضراً أستاذاً زائراً، محاضراً تارة وأستاذاً زائراً تارة أخرى، وحضور ندوات ومؤتمرات، إلى أن كانت فترة الثمانينات، فكان يواظب مع أستاذنا الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي رحمه الله تعالى في حضور الملتقى الذي يعقد في الجزائر، فكانا معا خير ممثلين للجمهورية العربية السورية في هذا الملتقى، ثم انطلقا سويا نحو هذه العالمية، فقل مؤتمر من المؤتمرات التي تعقد على مستوى العالم، ولا أقول على مستوى العالم الإسلامي، إلا وكانا يتزاملان في الذهاب إليه، وهذا إنما يكون من خلال، وهذه كانت عادته وعادة أستاذنا الدكتور سعيد رمضان البوطي رحمه الله تعالى، أنهما كانا حريصين على أن لا تكون أي زيارة خارجية إلا وفق الطرق الرسمية. أستاذنا الدكتور توفيق يشهد على ذلك، فكان يرفض أن يذهب إلى أي مؤتمر أو ندوة أو محاضرة إلا بعد أن يأخذ الأذون الرسمية من جامعة دمشق، المؤسسة التي يعتبرها المؤسسة التي هي احتضنته وهي التي دفعته نحو العالمية. وبالمناسبة عندما صنف أستاذنا الدكتور وهب الزحيلي رحمه الله تعالى كتابه في الفقه الإسلامي وأدلته، إنما استند إلى مشروع سابق افتتحته كلية الشريعة، وهو مشروع الموسوعة الفقهية. فكرة الموسوعة الفقهية في العالم الإسلامي نشأت في كلية الشريعة بجامعة دمشق، أول نشأتها، وبدأوا فيها بخطوات، لكن تعثرت بعد ذلك أيام الوحدة، تعثرت ثم انقطع هذا المشروع بعد ذلك نهائيا، فكان هذا المشروع يراود فكر أستاذنا حتى وضع كتابه الفقه الإسلامي وأدلته. هذا الكتاب عبارة عن موسوعة فقهية هي عوض عن تلك الموسوعة التي كان من المؤمل أن تصدرها كلية الشريعة، فأصدرها رجل واحد، وهو بعمله هذا قام بعمل تعجز عنه أو عجزت عنه في تلك الفترة المجامع الفقهية في العالم. فإذا الشيخ رحمه الله تعالى كان رجلا متابعا، رجلا جادا، لا يعرف أن يضيع لحظة من حياته، وهذا ديدن حياته. والسر وراء ذلك كله بعد توفيق الله عز وجل والبركة في الوقت الذي أناله الله إياها، السر بعد ذلك كله هو تنظيم الوقت، فلم يكن عنده وقت لا للهو ولا حتى لفسحة، فكان يستغرق وقته كله في التأليف والقراءة والعلم أو الدراسة أو التدريس. وهنا أيضا تظهر لنا شخصية جادة عند الأستاذ الدكتور وهب الزحيلي رحمه الله تعالى، فلم يكن لينقطع عن محاضرة واحدة. وأشهد أنني في يوم من الأيام رأيته يخرج من محاضرته، كانت عنده محاضرة من 8 صباحا حتى 10، يخرج من محاضرته إلى السيارة، فلما سألته إلى أين يا أستاذنا، قال والله اليوم موعود عندي عمل جراحي، الآن سأذهب إلى العمل الجراحي. في اليوم الذي كان من المفترض أن يذهب ويعمل عمل جراحي لم يعتذر عن محاضرته الصباحية، حضر محاضرته الصباحية ثم ذهب إلى عمله الجراحي. هذه الشخصية، هذا الجد هو الذي نفتقده حقيقة في طلاب العلم اليوم. نفتقد إلى مثل هذه الصورة. وهذا الكلام ليس موجهاً إلى طلاب العلم كلهم دون سواي، بل أنا ربما أول إنسان يفرط في وقته. زاملت أو بالأحرى شرفني بأن صاحبني معه في سفر، فلم أجده حتى في سفره يترك لحظة من حياته وهو في الطائرة، ونحن في الطائرة أجلس إلى جانبه بين صلاة وقراءة أو ذكر، لم يحدثني كلمة واحدة إلا إن سألته، متوجه وهو في الطائرة مصلي. أول ما أقلعت فينا الطائرة وأصبحت في الجو بدأ في الصلاة، افتتح صلاته، ثم بعد قليل أخرج مسبحته وبدأ يسبح، ثم بعد ذلك أخرج أوراقا وبدأ يقرأ. فكان لا يمضي لحظة من حياته دون جد وطلب ومتابعة في طلب العلم. هناك أيضا أمر آخر أريد أن أؤكد عليه، وهو أن الشيخ رحمه الله تعالى إنما كان ملتزما بالعمل الرسمي، لأنه كان يرى أن العمل الرسمي ضمن الدائرة الرسمية كمؤسسة كلية الشريعة في جامعة دمشق هي أكثر انضباطا، مش نظر، هي أكثر انضباطا وأكثر أيضا، يعني يشعر أن هناك مراقبة فتدفعه هذا إلى أن ينتظم، أن لا يقصر في أي عمل من الأعمال. هذه الشخصية المتكاملة الحقيقة شكلت عندنا هذه الحالة النوعية. هل تستطيع الأمة أن تنجب مثل هذه الحالة النوعية؟ أقول إن هذه الأمة ولادة، وإن هذا البلد لن يخلو من أمثال هؤلاء الجبال، لكن لله سبحانه وتعالى حكمة، لله سبحانه وتعالى إرادة. نحن لم نطلع على حكمة الله عز وجل في انتقال أمثال هؤلاء الجبال في مثل هذه الأوقات إلى الحياة الأخرى. أما ما أعتقده وأؤمن به أن هذه الأمة فيها الآن من أمثال أستاذنا الدكتور أبي الزحيري، من سيأذن الله عز وجل أن يبرز في يوم من الأيام ليثبت للقاسي والداني بأن هذه الأرض الذي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن عمود النور وعمود الدين وعمود الإسلام استقر فيها لن ينقطع عنها إلى أن تقوم الساعة. وربما أنا أزور الآن في نفسي عن أشخاص هم بيننا، بعضهم بيننا الآن، هم لا يقلون شأنا، لكن الله سبحانه وتعالى لم يأذن أن يسطع نجمهم كما سطع نجم أستاذنا الدكتور أبي الزحيري، لأن هذه الأمة كما قال بعض أهل الفضل والعلم مولانا الشيخ عبد الله، وعسكر الأبرار مكمول العدد ما دامت الأرحام تحمل الولد، فأمة مباركة لا ينقطع فيها الخير إلى يوم القيامة، لكن أمثال هذه المناسبات يجب أن تكون بالنسبة لنا شاحذة لهممنا لكي نرتقي بأمتنا لا بأنفسنا. لم يكن يعمل لمجد شخصي، ولم يكن يعمل ليقال فلان، ولكنه كان يعمل من أجل مجد أمته ورفع أمته، فكان أن رفعه الله عز وجل هذه المنزلة ورفع أمثاله من الصادقين المؤمنين العاملين المخلصين. نسأل الله عز وجل أن يكثرهم في هذه الأمة، وأن يتم على هذه الأمة النعمة، وأن يجعلنا ممن يجعلون هذه الأحاديث عن هؤلاء الأئمة ليس فقط أن نسمع لنترنم، وإنما أن نسمع لنقتدي. فنسأل الله عز وجل أن يتغمده برحمته، وأن يسكنه فسيح جنته، وأن يجمعنا معه على حوض حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأستميحكم عذرا إن كنت أطلت عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.